الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. يقول جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. في هذه الآية الكريمة تحذير من موالاة الكافرين واتخاذهم أولياء، والميل إليهم ولو في شيء يسير من القلب، فإن الله جل وعلا يعلم ذلك ولا يخفى عليه، لأن من الناس من يكون مظهرا لعداوة الكافرين لكن قلبه يميل إليهم شيئا ما، فحذر الله جل وعلا عباده لأنه يعلم ما في صدورهم وإن أخفوه. قل إن تخفوا ما في صدوركم من موالاة الكافرين أو تبدوه تظهروه كما أظهره بعض المنافقين يعلمه الله، فيعلم الله جل وعلا ما ظهر وما بطن، وعلمهما عنده جل وعلا سواء، يستوي السر والعلانية، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذا تعليم بعد التخصيص، لأن العلم من الله جل وعلا ليس خاصا بما في الصدور، بل في كل شيء، ما في السماوات وما في الأرض، من اليابس والبحر وما فيها من الأشجار والأنهار والدواب والحشرات وسائر المخلوقات، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. فيها وعيد، وفيها ترغيب، وفيها إثبات كمال القدرة لله جل وعلا، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير، قادر على عقوبة من والى الكافرين، لا يمنعه من ذلك مانع، كما أنه قادر على ثواب ومجازاة من اتقاه وعمل بطاعته. وفيها إثبات كمال القدرة لله جل وعلا، والله على كل شيء قدير. ففي الآية إحاطة علم الله جل وعلا بما في الصدور وما ظهر وما بطن، وأن الكل عنده سواء. والآيات القرآنية في هذا كثير. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اقرأ.
يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر، وأنه لا يخفى عليه منهم خافية، بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال والأزمان والأيام وجميع الأوقات وجميع ما في الأرض والسماوات، لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار الأرض والبحار والجبال. والله على كل شيء قدير، أي وقدرته نافذة في جميع ذلك. وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته لئلا يرتكبوا ما نهى عنه وما يغضبه، فإنه عالم بجميع أمورهم وهو قادر على معالجتهم بالعقوبة وإن أنظر من أنظر منهم، فإنه يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر. ولهذا قال
وجل وعلا يمهل عبده لعله يتوب، لعله يستغفر، لعله يندم فيقبله جل وعلا. فإذا أصر على ذنبه واستمر أخذه جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. فهو جل وعلا يمهل ولا يهمل، فالإمهال صفة كرم من الله جل وعلا، وهو جل وعلا يمهل ولا يهمل، فليس بغافل عما يعمل الظالمون.
ولهذا قال تعالى يوم تجد كل نفس ما
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. اذكر يا محمد وذكر أمتك بذلك اليوم العظيم، يوم يظهر ما في السرائر، تعلن الأمور ويفتضح العباد، ويسر المؤمن بعمله الصالح ويساء الفاسق بعمله السيء. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، تجد يصح أن تكون ناصبة لمفعول واحد مثل وجدت الضالة، ويصح أن تكون ناصبة لمفعولين. فإذا كانت ناصبة لمفعولين يكون المفعول الأول ما عملت من خير، والمفعول الثاني محضرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير حاضر لا يخفى منه شيء ولا يذهب منه شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كلها تحضر ويسر المؤمن بالعمل الصالح ويساء الفاسق بعمله السيء. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء محضرا كذلك. يحضر وتجد الخير ويحضر وتجد الشر. وما عملت من سوء تود تتمنى لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. العمل الصالح يفرح به المؤمن والعمل السيء يسر به الفاسق ويساء به الفاسق ويضيق به ذرعا ويتمنى أن لو كان بينه وبينه أمد الآماد بعيدا جدا عنه. لكن هيهات، لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يعني زمنا طويلا أو مسافة بعيدة أو في الأمرين الزمن والمسافة. ويحذركم الله نفسه، تأكيد لما سبق في الآية قبلها، يحذركم الله نفسه من موالاة الكافرين ويحذركم الله نفسه من الإقدام على السيء والتساهل وترك فعل الخير. ويحذركم الله نفسه، احذروا عقوبة الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب، كما أن اليأس من روح الله كبيرة من كبائر الذنوب. والمؤمن يكون بين الرجاء والخوف، بين الاطمئنان والخوف، لا يطمئن ويتناسى الخوف فيهلك، فيكون عنده امن من مكر الله ولا يتغلب عليه الخوف وينسى الرجاء فيكون عنده يأس من رحمة الله. وإنما المؤمن يكون بين الخوف والرجاء، يرجون رحمته ويخافون عذابه. فالمؤمن بين الرجاء والخوف. ويحذركم الله نفسه، ولئلا ييأس المرء ويخاف الخوف الشديد قال الله جل وعلا والله رؤوف بالعباد. ومن رأفته جل وعلا أن حذركم وخوفكم نفسه، من رأفته جل وعلا بعباده أنه خوفكم وحذركم من العقوبة، إنه لا يحب جل وعلا أن يعاقب، فهو رؤوف بالعباد، يحب من عباده أن يعملوا الصالحات ليثيبهم وينعم عليهم، ويكره جل وعلا أن يعصوه فيستحق العقاب. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فهو جل وعلا أرأف من الوالد والوالدة بأولادهما، وأرأف من الولد بوالديه. ولهذا وصى جل وعلا الوالدين بالأولاد، فقال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، كما أنه جل وعلا وصى الأولاد بالوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه، فهو جل وعلا أرأف من الوالدة ومن الوالد بأولادهما، فعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا ويعمل لمرضاته لينال سعادة الدنيا والآخرة، وإن عصى الله وأعرض عن طاعته فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي ترك الطاعة وأقدم على المعصية فظلم نفسه واستحق العقاب. فإقدام المرء على المعصية وتركه للطاعة كناية على نفسه وظلم منه على لنفسه، فليحذر ذلك. اقرأ.
ويقول الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، الآية، يعني يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر، كما قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فما رأى من أعماله حسنا سره ذلك وأفرحه، وما رأى من قبيح ساءه وغصه، وودى أنه لو تبرأ منه وأن يكون بينهما أمدا بعيدا، كما يقول لشيطانه الذي كان مقرونا به في الدنيا وهو الذي جرأه على فعل السوء: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ثم قال تعالى مؤكدا ومهددا متوعدا: ويحذركم الله نفسه أي يخوفكم عقابه. ثم قال جل جلاله مرجيا لعباده لئلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه: والله رؤوف بالعباد. قال الحسن البصري رحمه الله: من رأفته بهم حذرهم نفسه، وقال غيره: أي رحيم بخلقه يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم وأن يتبعوا لرسوله الكريم.
قيل لبعض العرب: إنك تموت وتبعث وترجع إلى الله، فقال: أتهددونني بمن لم أرى الخير قط إلا منه؟ فهو يقول: ما رأيت الخير إلا من الله جل وعلا، فتهددونني بمن يعطي الخير؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: إذا وصلت المرأة الميقات وهي حائض، هل يجوز لها أن تحرم وتنتظر في مكة حتى تطهر وتقضي عمرتها؟
من وصل إلى الميقات من رجل أو امرأة، وسواء كانت المرأة حائض أو طاهر أو نفساء، وهم يريدون مكة لحج أو عمرة، وجب على الجميع الإحرام من الميقات، والمرأة تحرم حتى وإن كانت حائض، حتى وإن كانت نفساء. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت ابنها محمد بن أبي بكر في الميقات، خرجت من المدينة تريد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وبرفقة زوجها أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما وصلت إلى الميقات، والميقات في حدود المدينة قريب منها جدا، ولدت ابنها محمد بن أبي بكر، فأرسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تصنع؟ فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لتخفيف الحدث وتستثفر تجعل وقاية تمنع نزول الدم، وتحرم بالنسك يوم ولادتها، يقول الفقهاء رحمهم الله: أسمى بنت عميس علمنا بها ولدت في المحراب الميقات وأحرمت منه، ثم لا ندري ما الذي حصل عليها بعد هذا. يكفينا هذا، هذا فقه، ما ندري متى طهرت في ذي الحجة في محرم، ما ندري متى أحرمت من الميقات بالنسك ودخلت مكة وحضرت المشاهد كلها وأكملت حجها وعادت للمدينة، لكن متى أكملت حجها؟ متى طافت وسعت؟ بعد الحج. فكذلك المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائل فتحرم، إن اغتسلت فحسن وإن لم تغتسل فلا شيء عليها، وتلبي بالعمرة، وإن كان في وقت الحج تلبي للحج: لبيك عمرة، لبيك حج، لبيك عمرة متمتعة بها يوم الحج، لبيك حجا وعمرة قران. وتدخل مكة ولا تطوف ولا تسعى حتى ينقطع دمها وتغتسل، ثم تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. هذا إذا كانت تعلم أنها تقيم بمكة هي ورفقتها حتى تطهر وتفعل كذا، لكن إذا خشيت أن تعطل رفقتها وتؤخرهم، وتعلم مثلا أن رفقتها يريدون الإقامة في مكة يوما أو يومين، وأن عادتها تستمر 7 أيام، فلا تنوي العمرة ولا تحرم، تدخل غير مريدة للنسك بدون إحرام مع رفقتها. ثم إذا طهرت واغتسلت ورفقتها بمكة فلها أن تخرج إلى الحل وتحرم منه ولا شيء عليها، لأنها دخلت بغير نية عمرة، دخلت مرافقة، فيسر الله لها العمرة فتخرج إلى الحل وتحرم منه وتؤدي نسكها طواف وسعي والتقصير، وقد تم نسكها وليس عليها شيء. فإن سافر رفقتها بعد أن قبل أن تطهر فلا حرج عليها، تسافر معهم لأنها ما أحرمت وما دخلت في النسك. حالة أخرى تعرف أنها مقيمة في مكة حتى تطهر، لأن إقامته في مكة طويلة، وفي هذه الحال يجب عليها أن تحرم من الميقات. ما أحرمت كما تفعل بعض النساء جهلا، فلما طهرت لا بد أن ترجع إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه. تعذر عليها الرجوع إلى الميقات تحرم من الحل ويكون عليها هدي، بخلاف الأولى، فالأولى تحرم من الحل وليس عليها هدي. لما؟ لأن هذه الأخيرة دخلت تريد العمرة وتعرف أن رفقتها لم يسافروا حتى تؤدي العمرة وحتى تطهر، هذه يجب عليها الإحرام من الميقات، فإن لم تحرم وجب عليها العودة، فإن لم تعد وأحرمت من الحل وجب عليها هدي. الثانية دخلت بغير نية العمرة، لما رأت أنها حالت عرفت أن رفقتها لا يقيمون حتى تطهر فدخلت بغير نية العمرة، فطاب لهم المكان وأقاموا وطهرت فتحرم من الحل ولا شيء عليها.
يقول السائل: صلى بنا الإمام في مسجد صلاة العصر ونسي السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، وبعد الصلاة ذكر فسجد للسهو، فهل هذا العمل صحيح أم يجب إعادة الركعة؟
لا، ليس بصحيح ولا يجب إعادة الركعة كلها، وإنما عليه أن يسجد السجدة الثانية التي تركها، ثم يأتي بما بعدها من التشهد، ثم يسجد للسهو، ثم يسلم.
يقول السائل: تزوج والدي زوجة ثانية وللزوجة أخت وأصغر منها، هل يصح لي أن أتزوج بها؟
نعم، يسوغ لك أن تتزوج بأخت زوجة والدك ما دام ليس بينكم رضا وليست هذه أمك، لأنها إذا كانت أمك فأختها خالتك، وإذا كانت غير أمك فهي زوجة أبيك وأختها تحل لك إذا لم يكن هناك رضاء يمنع.
يقول السائل: هل صلة الرحم للأخوات من الرضاعة واجبة أم مستحبة؟
الصلة من الرضاعة لا توجب شيئا زائدا على ما بينك وبين أي فرد من أفراد المسلمين سوى المحرمية فقط. أختك من الرضاعة أنت محرم لها، لكن ما يجب عليك صلتها ولا يجب عليك البر بها كأختك من النسب، لا، بل هي تعتبر كأي فرد من أفراد المسلمين، لها حق مثل حقوق سائر المسلمين، وأما زيادة فلا. فالقرابة والصلة من الرضاعة ما فيها زيادة إلا المحرمية فقط.
يقول السائل: خالة زوجتي هل أنا محرم لها وهل يجوز الزواج بها؟
خالة زوجتك أجنبية منك وتحتجب عنك، ولا يجوز لك أن تتزوجها وزوجتك في عصمتك، لأنها خالة زوجتك، ولا يجوز الجمع بين المرأة وابنة أختها، ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين المرأة وعمتها، فحرمتها عليك حرمة مؤقتة ليست حرمة مؤبدة. بنت زوجتك حرمتها مؤبدة، أم زوجتك حرمتها مؤبدة، ولو ماتت زوجتك ولو طلقت زوجتك فأنت محرم لأم زوجتك ولبنت زوجتك من غيرك، لكن خالة زوجتك وأخت زوجتك وعمة زوجتك هؤلاء حرام عليك حرمة مؤقتة تسمى، ما دام زوجتك في عصمتك فيحرمن عليك وهن يحتجبن منك أجنبيات، فيوم ماتت زوجتك يجوز أن تتزوج عمتها، تتزوج خالتها، تتزوج بنت أخيها، تتزوج بنت أختها، وهذه من المحرمات غير المؤبدة، لأن المحرمات من النكاح مؤبدة وغير مؤبدة. المؤبدة هي المذكورة في قوله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى قوله وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ثم قال جل وعلا وأن تجمعوا هذه حرمة الجمع وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. الجمع بين الأختين محرم والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها.
يقول السائل هل سنة الفجر بعد الأذان أو قبل الأذان؟
سنة الفجر بعد طلوع الفجر بصرف النظر عن الأذان أذن أو ما أذن. سنة الفجر بعد طلوع الفجر يعني إذا طلع الفجر فلك أن تصلي راتبة الفجر. سمعت الأذان أو لم تسمع؟ إذا تأخر المؤذن فلا تتأخر الراتبة. الراتبة وقتها يحين من طلوع الفجر.
يقول السائل تزوج أبي رحمه الله امرأة ثم طلقها في حياته وتزوجت بآخر، هل أنا محرم لها وهل يجوز لي الزواج ببناتها؟
زوجة أبيك لو طلقها أو مات عنها فأنت محرم لها، سواء كانت في عصمة أبيك أو مات عنها أو طلقها وتزوجت بزوج آخر فأنت محرم لها. وأما بناتها من زوج آخر قبل أبيك أو بعد أبيك فهن أجنبيات منك، لك أن تتزوج بواحدة منهن سواء كانت في عصمة أبيك هي أو مطلقة أو متوفى عنها، لأن بنات أجنبيات منك، وإنما هي محرمة عليك لأنها زوجة أبيك وحرمتها مؤبدة. الحرمة نوعان، حرمة بالقرابة وحرمة بالمصاهرة وحرمة بالرضاعة. فحرمة القرابة كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة، وحرمة بالمصاهرة كزوجة الأب وزوجة الابن وبنت الزوجة وأم الزوجة، وحرمة بالرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
يقول السائل رجل توفي عن زوجة وبنت وأبناء وأبناء أخ شقيق، فما نصيب كل منهم؟
توفي عن زوجة لها الثمن وبنت لها النصف وأبناء أخ شقيق لهم الباقي للبنين دون بنات الأخ، لأن بنات الأخ لا يشتركن مع إخوانهن في ميراث عمهن.
يقول السائل جئت من مصر بنية العمرة لوالدتي وأتممتها بحمد الله وأريد أن أعمل عمرة لوالدي، فكيف أفعل؟
جاءت بنية العمرة لوالدتها وأدتها فالحمد لله، ولا تكرر العمرة وهي في مكة، فإن سافرت للمدينة أو لغيرها لغرض من الأغراض وأرادت العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة عمن شاءت، ولا ينبغي لمن كان داخل مكة من رجل أو امرأة وقد من الله عليه بالإتيان بعمره أن يكرر ذلك.
يقول السائل: رجل طلق زوجته وتزوجت رجلا آخر، هل يجوز له أن يتزوج إحدى بناتها من الرجل الآخر؟
لا، ما يجوز له أن يتزوج من بنات زوجته وإن كانت مطلقة.
تقول السائل: ما حكم إتيان الزوجة من الدبر؟
لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته من دبرها، يعني يحرم عليه العلاج في الدبر. وأما الاستمتاع بما دون ذلك فلا بأس به.
يقول السائل: ما هو الوقت المناسب والمحدد لقول لهذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، أم ليس له وقت محدد؟ وما هو الأجر العظيم المعد له؟
جاء عنه صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. ما حدد صلى الله عليه وسلم فيما أعلم صباحا أو مساء أو وقت دون وقت، في يوم 100 مرة. كان بعدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا رجل قال مثل قوله وزاد عليه. هذا الثواب العظيم لمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. وذكر الإمام النووي رحمه الله قال: ولو لم تكن متوالية، يعني قال 30 مرة في مجلس أو في طريق، ثم قال 30 مرة مثلا في طريق آخر، ثم قال 30 أو 40 في طريق آخر، وهكذا. يعني المهم أن يحصيها 100 مرة فيكون له هذا الثواب الموعود به بإذن الله. وهذا في الصحيحين، كانت بعدل 10 رقاب وقتلت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل قوله وزاد عليه. ومن قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
يقول السائل: هل يحق للمرأة السفر دون محرم لأداء العمرة؟
ما يجوز للمرأة أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا ومع محرم، سواء كانت للعمرة أو للحج أو للزيارة أو للتجارة أو للنزهة أو لأي سفر من الأسفار. وإن سافرت لحج أو عمرة فحجها وعمرتها صحيحان إن شاء الله، لكنها آثمة بالسفر بدون محرم. فقد يؤجر الإنسان من ناحية ويأثم من ناحية أخرى.
يقول السائل: ما حكم النقاب؟
النقاب ستر الوجه للمرأة، واجب أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب حتى وإن كانت محرمة، فتغطي وجهها عن الرجال الأجانب. إلا أنها إذا كانت محرمة ما تلبس النقاب وإنما تغطي وجهها بثوبها أو عباءتها أو ردائها أو نحو ذلك. ويلزم أن يكون النقاب في على ضوء ما عرف في الصدر الأول، لأن من النساء الآن من تتخذ نقابا يزيد في وجهها حسنا، وربما تكون غير جميلة فإذا لمست مثل هذا النقاب زادها جمالا. وإنما النقاب أن تخرج عينيها أو واحدة منهما لترى الطريق فقط.
يقول السائل: أنا مسافر غدا بعد صلاة المغرب إلى القصيم، هل يجوز أن أجمع العشاء مع المغرب علما بأن لي أكثر من أسبوع في مكة؟
ما دمت تقول قد أقمت في مكة أسبوعا فليس لك أن تجمع قبل أن تسافر، وإنما يسوغ لك الجمع إذا سافرت بالفعل. أما من كانت إقامته في مكة 4 أيام فأقل فله أن يجمع، لأنها ما انقطعت عنه أحكام السفر. أما من أقام بمكة أكثر من 4 أيام فقد انقطعت عنه أحكام السفر، فلا يجمع حتى يبدأ السفر بالفعل.
يقول السائل: ابني عمره 15 عاما وكان محرما بالعمرة، وأدى العمرة إلا أنه لم يحلق ولبس الثياب، فهل عليه شيء؟
عليه، يجب عليه الحلق أو التقصير حتى وإن لبس ثيابه. ولبسه لثيابه جهلا أو نسيانا لا شيء عليه فيه، ويحسن أن يخلع ثيابه العادية ويلبس ملابس الإحرام ويحلق أو يقصر. فإن لم يخلع ملابسه وحلق أو قصر وعليه ملابسه فلا بأس عليه ما دام الأمر جهلا، لا حرج عليه. لكن لا يجوز له ترك الحلق أو التقصير، لأنهما نسك واجب من واجبات العمرة، ولبس الثياب جهلا أو نسيانا محظور لكن معفو عنه.
يقول السائل: هل يجوز أن أسلم وأصافح جدة زوجتي لأمها؟
جميع أمهات زوجتك وجداتها من قبل أبيها أو من قبل أمها كلهن أنت محرم لهن، ولك أن تصافحهن وأن تقبلهن وأن تسافر بهن، لأنك أنت من حلائل البنات، يعني أنت زوج ابنتها وإن علت، يعني سواء كانت أم زوجتك أو جدة زوجتك أو أم جدتها أو جدة جدتها وإن علت فهي محرم وأنت محرم لها.
يقول السائل: طفت وصليت في حجر إسماعيل وصليت خلف المقام، فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء، الصلاة بعد الطواف سنة، إذا صليت خلف المقام فحسن، صليتها في الحجر فحسن، في أي مكان من المسجد حسن، في البيت حسن لا بأس، أي مكان صليتها سنة الطواف فلا بأس عليك. هذا الذي قال لزوجته إن كان فعلت فلست على ذمتي، هذا عليه مراجعة المحكمة ليسمع القاضي منهما.
يقول السائل: ما حكم أن يقابل رجل امرأة بقصد الزواج والتحدث معها؟
هذا لا يحلو، إن كان فيه ريبة ويخشى من الوقوع في الحرام والمحرم قبل العقد بينهما فلا يجوز. وأما إذا كانت هذه المقابلة بمحضر الوالد أو الوالدة أو أحد من المحارم أو من الأقارب ولا يخشى منه وقوع المحرم فلا بأس بذلك إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.